يتواصل الجدل في الأردن غدة الكشف عن مخططات تهدف لزعزعة الأمن. أصابع الاتهام وجهت لأفراد ينتمون لجناح مسلح على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين. الجماعة في المقابل تنصلت من تلك الفئة التي تعمل بشكل فردي كما قالت في بيانها الرسمي، لكن الأمر يبدو متشعبا للغاية إلى درجة امتدت حتى جنوب لبنان، حيث تلقى بعض المتهمين تدريبا هناك. ماذا يحدث في الأردن طيلة تلك السنوات، أي منذ العام 2021، حيث بدأت مراقبة ورصد بدأ رصد هذه الفئة وهذه العمليات، ولماذا تم الكشف عنها في هذا التوقيت تحديدا؟ نتحدث عن كل ذلك في نقاش مع مونتي كارلو، نقاش مونتي كارلو الدولية. سيكون معنا إذن دائما الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، وسينضم إلينا الكاتب والنائب السابق حماد الفراعنة من العاصمة الأردنية عمان. نبدأ معك الحديث دكتور خطار أبو دياب، لابد بأنك تابعت المؤتمر الصحفي الذي امتد تقريبا لأكثر من 30 دقيقة وتم فيه الكشف عن هذا المخطط المركب والمعقد والذي تم رصده بداية العام 2021. يعني كيف قرأت ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة الأردنية في هذا المؤتمر؟
نعلم جيدا أن المملكة الهاشمية الأردنية توجد في موقع جيوسياسي صعب جدا، وهي كانت دوما طريق الفصل بين الأراضي المحتلة والعالم وعمق العالم العربي وبين سوريا والعراق، ودوما كانت تتأثر بكل المشكلات الإقليمية. منذ 7 أكتوبر هي أيضا في عين العاصفة، وهناك إذن من خلال متابعة المؤتمر الصحفي هناك استنتاج بإمكانية قيام ما سمي بمحور الممانعة بمحاولة يعني اختراق أو محاولة تأليب هذا الجناح من تنظيم الإخوان المسلمين المتصل مع حركة حماس من أجل القيام بعمليات ربما ضد الجانب الإسرائيلي. وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن المستهدف هو زعزعة الأمن الداخلي الأردني، لأن وضع الأردن لا يتحمل خرق اتفاقيات السلام والوصول من جديد إلى منطق مجابهة في وقت الوضع الإقليمي وميزان القوى فيه مهتز. من هنا الاستهداف الأردن ليس بجديد، ولكنه على ما يبدو نظرا لحساسية الوضع الإقليمي يزداد حدة، ويقف الأردن في موقف صعب ويكشف عن هذه المسائل في نوع من عمل استباقي وعمل أمني في آن ما.
نعم، الكاتب والنائب السابق حماد الفراعنة ينضم إلينا من عمان، نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية. أستاذ حماد، السؤال الذي يتبادر للذهن لمن تابع هذا المؤتمر الصحفي، أجهزة الاستخبارات الأردنية هي من أقوى أجهزة الاستخبارات في المنطقة العربية، والسؤال لماذا تم يعني انتظار كل هذه السنوات للكشف عن هذه الخلية؟ ما الذي كانت تتبعه أجهزة المستخبارات الأردنية منذ العام 2021 وهي فترة ليست قصيرة؟
السبب الجوهري هذه المجموعات لم تكن مرتبطة مع بعضها البعض، بل كان يبدو علاقاتها إنجاز التعبير علاقات خيطية، بمعنى كل 3 أو 4 أشخاص مرتبطين مع المركز، والمركز هو في لبنان. ولذلك إذا تم اكتشاف خلال هذه الفترات خلية لم يكن اكتشاف الخلايا الأخرى، وبالتالي أصبح هنالك تركيز يبدو من قبل جهاز الأمن السياسي على العناصر أو القيادات التي تتوجه إلى لبنان يبدو بعد أن اكتشفوا الخليات الأولى، وبالتالي هذا أدى إلى يعني هذه الفترة. المسألة الأخرى أيضا، هذه الخلايا كانت تعمل على الأرض في بناء وفي تخزين وفي تصنيع والآخرين، ويبدو أن الأجهزة كانت تتابع هذا الموضوع حتى تصل إلى مستوى من الإدانة والتمسك العملي لهذه الخلايا. هذا الحقيقة يبدو أن السبب الجوهري هو سبب إجرائي يتعلق باستكمال معرفة الخلايا ومعرفة توجهاتها في هذا المجال. ويبدو أنه الآن استعجلوا في ذلك بعد أن استكملوا صناعة صاروخ بطريقة محلية عبر الانخراط. يعني هذه
نعم، يبدو بأن الاتصال قطع مع الأستاذ حمادة، ولكن سنعود إليك لاحقا. نعود إليك دكتور خطر أبو دياب، يعني بالنظر إلى كل ما كشف برأيك، ألا يبدو غريبا أن تلجأ جماعة الإخوان المسلمين إلى تأسيس جناح مسلح؟ هذه الجماعة كانت تمارس حرياتها السياسية بشكل واسع في الأردن، ولكن يعني بحسب ما تقول السلطات الأردنية بأنها لجأت مؤخرا إلى تأسيس جناح مسلح. الجماعة نددت أو رفضت هذه الاتهامات في بيانها الرسمي، ولكن كل المؤشرات تدل إلى وجود ما يشبه الجناح المسلح يعمل تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين بعد حل حزب جبهة العمل الإسلامي.
ليس خافيا على أحد ما كان يقال أيام العاهل الراحل الملك حسين، وكان عندما كان هناك ذاك التناقض الكبير ما بين المملكة الهاشمية والناصرية، كان الإخوان يلقبون بإخوان الملك. ومع الوقت تغيرت الأوضاع وأصبح الإخوان بشكل أو بآخر في قلب المعارضة، ولكن هذا لا يعني أن هذا التنظيم أيضا الذي انقسم على نفسه في بعض المرات لا يعني أنه متماسك. وأعتقد نعم أن هناك هذا الجناح المرتبط بحركة حماس من جهة وبإيران وحزب الله من جهة أخرى هو الذي قام بهذه الخطوة. ومن الواضح ملاحظة أخرى، اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون أبدى استعداد لبنان للتعاون الكامل حول هذا الموضوع، وبالأمس رئيس الحكومة نواف سلام، ونعلم أن رئيس الحكومة السابق ميقاتي كان له علاقة خاصة مع الأردن. لكن قبل التغييرات التي حصلت في لبنان ربما لم يكن عند الجهاز الأردني نوع من الثقة بقدرة حزب الله على الوجود داخل الجهاز الأمني اللبناني، ولذلك حافظ على التحقيق حتى آخر لحظة كي يتمكن هذا تفسير آخر لماذا تأخر الكشف عن الحقائق وانتظار تصنيع صاروخ أو تركيب مسيرة. الأرجح أيضا أن هناك حظر أمني أردني كان قبل الإعلان عن هذا الموضوع.
أستاذ حمادة، نعود إليك وسؤالنا هو مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. هل يمكن القول بأن الجماعة لجأت إلى العمل العسكري المسلح بعد التضييق عليها سياسيا في الأردن وحل حزب جبهة العمل الإسلامي؟
الحقيقة يعني يجب أن يكون واضح بداية، كل حزب سياسي بشكل طبيعي هو يسعى نحو الوصول إلى السلطة، ولكن الأدوات تختلف. هناك أحزاب تصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع والديمقراطية، وهناك أحزاب مع الأسف في العالم الثالث والعالم العربي تقريبا هي تسعى إلى السلطة عبر الانقلابات وعبر العمل المسلح. حركة الإخوان المسلمين هي الحزب الأقوى والأكبر والأقدم في الأردن، وكان حليف للنظام في كل المحطات التي كان النظام يصطدم فيها مع الأنظمة المحيطة أو مع الأحزاب السياسية.
يبدو بأن الخط قطع مرة أخرى. دكتور خطار، هل بإمكانك أن تسلط لنا الضوء ربما على مستقبل بعد الكشف عن هذه العمليات أو هذه الشبكة؟ كيف سيكون مستقبل الإخوان المسلمين؟ كيف سيكون مستقبلهم السياسي في الأردن على الأقل؟
الإخوان المسلمون تعودوا دوما على التأقلم وتعودوا على العمل السري، وبالطبع يعني هناك لحظة حقيقة، يعني المراهنات التي كانت على الذهاب بعيدا في أي عمل يمكن ألا يفيد جماعة الإخوان. برأيي سينهض من جديد جناح معتدل ضمن هذه الجماعة ليكون هو المحاور لدى السلطة، لأن له موقعه ضمن المؤسسات الأردنية أيضا.
لكنه خسر الكثير من مواقعه دكتور خلال السنوات الأخيرة. يعني
لكن في نفس الوقت المملكة التي تمر كما قلت بظرف حساس على الصعيد الإقليمي مع ميزان قوة من هذا النوع مع ضغوط من كل الاتجاهات، يمكن أن تتشدد أكثر. بمعنى أو آخر، هناك من يتعمد الآن ولأول مرة ربما الإساءة إلى موقع الملكية في الأردن، ولذا الوضع أصبح أكثر حساسية، وخاصة أن المشروع الإسرائيلي التاريخي بالوطن البديل ما لا يزال موجودا، التوسع الإسرائيلي موجود، الفوضى الإقليمية موجودة. ومن هنا أعتقد أن الوضع في الأردن آخذ إلى مزيد من التشدد ومزيد من ضبط الأوضاع.
نعم دكتور خطر أبو دياب، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للكاتب والنائب الأردني السابق حمادة فرعنة، كنتم معنا في نقاش مونتي كارلو الدولية. شكرا لكم أعزائي.